إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن من حكمة الله في خلقه لعباده أن خلقهم على أحوال وأطوار، كما قال ربنا جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فكان نبوء البشر ونشأة البشر على أحوال وأطوار يرتقون فيها إلى قوة النشأة والإعمار، ومن ثم السفول والدنو إلى أرذل الأعمار، كما قال ربنا جل في علاه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وإن من هذه الفئات العمرية ومن هذه المراحل الزمنية التي اهتم بها الشرع اهتماما عظيما وأولت لها الشريعة عناية خاصة، ألا وهو مرحلة الشباب. هذا السن والذي يعتبر في الحقيقة هو سن الفتوة والقوة، هو السن الذي يتنعم ويتمتع صاحبه بكمال قوته ونشاطه، ويحس بتمام قدرته وطاقته وإنه من تأمل في الشريعة النبوية يرى كيف أن الشرع اهتم واعتنى اعتناء عظيما بهذا السن وبهذه المرحلة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بعلمه. مع أن الإنسان يسأل أول ما يسأل عن عمره من أوله إلى آخره، إلا أنه مع ذلك يسأل سؤالا خاصا متعلقا بمرحلة الشباب، فيسأل بعد السؤال عن عمره وعن شبابه وعن شبابه فيما أبلاه. ولا أدل على ذلك من اهتمام الشريعة ومن اهتمام الشرع بسن الشباب، حيث أن الله خص لصاحبه سؤالا خاصا متعلقا به. ومما يدل على عناية الشرع بفترة الشباب ما جاء في السنن أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. مع أن المسلم ينبغي أن يغتنم حياته كلها في طاعة الله وفي عبادة الله، إلا أنه ينبغي أن يحرص على سن الشباب فيغتنم ما استطاع من طاعات وعبادات، لأنه في هذا السن عنده من القوة وعنده من الملكة أن يفعل الخير وأن يأتي المعروف ما لا يمكنه في وقت آخر. عباد الله، إن من تأمل في مثل هذه الأدلة ثم التفت إلى حال شباب الأمة ليرى البون الساسع والفرق الواضح بين مراد الشرع من اهتمام بسن الشباب مع ما عليه الشباب من ضياع أنفسهم عما لا يرضي الله جل في علاه. أصبح الواحد من شبابنا لربما همه في يومه ونهاره الاهتمام بتسريحة شعره، أو الاهتمام بترتيب ثيابه وهندامه وبضاعة الأوقات في القيل والقال، لربما كان هذا من أحسن الشباب حالا. وإلا فبعض الشباب وهم كثر لا كثرهم الله ما تركوا رذيلة وما تروا خسيسة ولا خبيئة إلا وفعلها واقتحمها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أو لجأ في فعل الحرمات والمحرمات وبفعل الجرائم والموبقات، حتى أن بعضهم من شباب الأمة من صدرت عنه أقوالا وأفعالا تخرجه عن الدين وتخرجه عن الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا عباد الله أن من أشد الأمراض فتكا بشباب الأمة، وهو الذي أوصلهم إلى هذه الحالة المزرية من الضلال والانحلال والانحراف، يعود ذلك إلى مرضين اثنين، ألا وهما الشبهات والشهوات. فإن الشاب هو عرضة لتلقف الشبهات، لأنه في هذا السن والذي هو سن يصاب به الإنسان بخفة وطيش وعجلة في أنماط حياته وفي أنماط سلوكه، ولم ينضج عقله ولا فكره بحيث يكون عنده من الرزانة وعنده من التثبت والتأني ما يردعه من تلقف الشبهات، حتى أصبح الكثير من الشباب يلتبس عليه الحق والباطل عليه، وبعضهم تضطرب الأمور عليه، وكثير منهم من يميل إلى اعتناق الأفكار الجديدة والآراء الدخيلة، وما ذاك إلا لطيش في عقله وضعف في تفكيره. وقد أشار نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لهذه الآفة ولهذه الدسيسة حين أخبر عليه الصلاة والسلام عن ظهور فرق ضالة ستخرج على الأمة، فذكر عليه الصلاة والسلام على أن من أتباع هذه الفرق، من أتباعها ومن حطبها ومن أكثرها سوادا، هم من كان من سن الشباب. فقد جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. تأمل يا عبد الله في أوصاف هذه الفرقة الضالة، فكان من أشهر أوصافها ما كان من أمر طلابها وأتباعها أنهم حدثاء الأسنان من صغار السن، من سن الشباب والفتيان. فدل ذلك على أن من أعظم ما يتلقف شباب الأمة الأفكار والشبهات لما منهم من ضعف في التفكير وطيش وعجز. وهكذا يا عبد الله، أما المرض الثاني والذي يعتبر من أعظم الأمراض فتكًا بشباب الأمة، اتباع الشهوات. اتباع الشهوات، إذ أن الشاب وهو في سن شبابه تنفجر لديه القوى الشهوانية والقوة التلذذية، والذي متى ما أطلق الشاب لنفسه العنان بفعل ما تشتهي وتريد من شهوات وملذات فإنها تضله إلى سواء السبيل وتوقعه فيما لا يحمد عقباه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: أن شاباً فتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يا رسول الله ائذني بالزنا. فقام القوم وزجروه وقالوا له: مه مه، زجرا له في خطابه وفي طلبه الذي طلبه. فحينها قاله نبينا صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا حتى جلس عند نبينا عليه الصلاة والسلام، فقاله نبينا: ما قلت؟ قلت: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ فقال الرجل الشاب: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لبنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم قام عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فدعا له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحفظ فرجه. تأمل يا عبد الله في هذا الحديث في مطلعه كيف أن هذه الشهوة تأججت في هذا الشاب حتى أنه تجرأ على طلب الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشهوات تتلاعب بأصحابها من الشباب أيما تلاعب حتى تدخلهم فيما لا تحمد عقباه. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. عباد الله، فلازلنا وإياكم نستعرض أهمية هذه الفترة الزمنية وهذه المرحلة العمرية من مراحل بني البشر، ألا وهي مرحلة الشباب، والتي بلغت من شرفها ومن عظمتها أن الشرع الحكيم اهتم بها، ولا أدل على ذلك من تلكم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتنزلة في بيان وأهمية ودرجة سن الشباب. وعلمنا أيضا عباد الله أن من أعظم الأمراض فتكا بشباب الأمة والتي أخرجتهم عن الصراط المستقيم وأبعدتهم عن ربهم رب العالمين ذلكم المرضان، ألا وهما اتباع الشبهات واتباع الشهوات. وذلك لأن في الشباب من الخواص التي يمتلكها تؤزه أزا إلى الوقوع بهما، إلى الوقوع في مرض الشبهة ومرض الشهوة. واعلموا عباد الله أن من أعظم العلاجات نفعا والتي بها يدفع الشاب عن نفسه داء الشبهات وداء الشبهات، بل هي من أعظم الأسباب في استقامة الشباب وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والدين والأخرى، ما يكون من الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح. الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح على شباب الأمة إذا أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم مرض الشبهات والشهوات أن ينشغلوا بالعلم النافع، وأعني به العلم الذي يقوم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الشرعي يا عبد الله يعتبر سببا من أعظم الأسباب في ترويض النفوس وتهذيبها وفي تنوير القلوب وتبصيرها. والإنسان بالعلم يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الغواية والهداية وبين الرشاد والفساد وبين الرشاد والفساد. وما كان شباب صدر هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون شبابهم بمثل إقبالها على العلم النافع وتلقي العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شباب، متقاربون أي في السن والأعمار، قدموا على رسول الله وهم شبان في سن متقاربة. علامة، قال أتينا رسول الله ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة. قال العلماء إنما كانت إقامتهم عند رسول الله في تعلم الدين وتعلم أحكام الشريعة، هكذا كان شباب صدر الصحابة. الصدر الأول ما كان همهم، ما كان بغيتهم من شبابهم إلا استغلاله في طلب العلم النافع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما يحز في النفس أن نرى شابا في عنفوان شبابه وهو لا يملك ولا يعلم شيئا من أبجديات الدين، لا علم له بالعقيدة الصحيحة الذي يجب أن يعتنقها ويتعبد الله بها، فضلا عن جهله التام بكيفية العبادات وكيفية الطاعات والمعاملات. يا عبد الله، يا أيها الشاب، أقبل على العلم، فليكن لك حظا من طلب العلم الشرعي، فإنه كفيل على ترويضك وعلى تهذيبك وعلى استقامتك لربك جل في علاه. وهكذا العلاج الثاني والذي يعتبر من أعظم العلاجات مما يستدفع بها الشبهات والشهوات والتي تطرأ على الشباب والشابات، ما يكون من اغتنام هذا السن بالعمل الصالح. لا تظن يا عبد الله أن الله متعك وأن الله مدك بسن الشباب لكي تسخره في إضاعة الأوقات أو التسكع في الطرقات، فضلاً أن تقضيه في الذنوب والمعاصي والموبقات والتتبع للشهوات والملذات. لا يا عبد الله، إنما حباك الله بسن الشباب بسن الفتوة والقوة لكي تجعل هذا السن وهذا العمر في تسخير طاعة الله جل في علاه، وذلك بأن تقبل يا عبد الله بما تستطيع من عبوديتك لربك سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم محل نظر الرب ورضوانه جل في علاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء 7 قال عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله، هؤلاء الذين جعل لهم ربنا الحفاوة وجعلهم ربنا المكانة، وذلك في سبيل ما بذلوه وفي سبيل ما عمروا به سن الشباب بطاعة الله وعبادته. الله الله يا شباب الأمة، بالإقبال على العمل الصالح بكل عمل تقدر عليه، سواء كان متعلقا بالقيام بحق الله أو بعمل صالح مرده القيام بحق عباد الله، فكله في سبيل الله. روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ طلع علينا شاب من الثنية، قال أبو هريرة فرميناه بأبصارنا، فقلنا لو أن هذا جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله، لو أن هذا جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. فقال أبو هريرة: فسمع رسول الله مقالتنا فقال: أو ما في سبيل الله إلا من يقتل؟ أو ما في سبيل الله إلا من يقتل؟ من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على أولاده ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله. كل ذلك في سبيل الله، القيام بحق الله والقيام بحق العباد وحق النفس، كل ذلك في سبيل الله. لكن استغل هذا السن، سن الشباب، سن النشاط والقوة، فيما ينفعك في دينك ودنياك. وإنه يا عبد الله بالمقابل، كما أنك تطالب يا أيها الشاب بالعمل الصالح، عليك بالمقابل أن تكف عن الذنوب والمعاصي وعن الحرمات والجرائم والموبقات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، وإلا أن الشاب من تمام عمله الصالح أن يكف عن الذنوب وأن يكف عن المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش، يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم، ألا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وجاء عند البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه فله الجنة، من سلم له شبابه فله الجنة. الشباب يا عبد الله هو المقياس وهو المعيار في دخول الجنان. الله الله يا عبد الله، في سن الشباب اجعل هذا السن في مبتغات الله جل وعلا، وذلك بالأداء ما أمر الله جل وعلا به، بالإقبال على العلم النافع والإقبال على كل عمل صالح. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.